التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشكر الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية على رسالتهم له. الأدميرال خان زادي يقول إن وجود الأسطول الإيراني في الأطلسي رد على المزاعم الأمريكية. وصاروخ وهجوم صاروخي ثاني يستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في دير الزور شرقي سوريا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي بالرسالة التي بعثها حشد غفير من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات السورية على خلفية حرب 12 يوما مع العدو الصهيوني، والتي أثنوا فيها على مواقف سماحته والشعب الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية. وقام مساعد رئيس مكتب القائد للشؤون الدولية حجة الإسلام محسن قمي بتبليغ رئيس رابطة الصداقة الفلسطينية الإيرانية محمد البحيصي خطيا بشأن رسالة الشكر والثناء لقائد الثورة إلى أبناء الشعب الفلسطيني. وكتب الشيخ قمي بالمناسبة إن عملية سيف القدس جسدت جزءا صغيرا من قوة واقتدار جبهة المقاومة المتعاظم، وأكدت نهاية هيمنة الكيان الصهيوني. قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي إن هدف وجود الأسطول الإيراني في المحيط الأطلسي هو للرد على مزاعم أمريكا التي كانت تدعي بأن طهران لا تستطيع الاقتراب من المحيط. وأضاف الأدميرال خانزادي أن القوات البحرية الإيرانية اخترت أصعب طريق للعبور بسفنها سهند ومكران، ونجحت في الوصول بعيدا عن أضواء الإعلام. وقال إن وجودنا بالمياه الحرة يظهر قوة إيران ويصب في صالح تعزيز أمنها. وكان مسؤولون أمريكيون أبدوا قلقا من وجود المدمرة سهند بالأطلسي برفقة سفينة مكران اللوجستية. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن سفير بيلاروسيا لدى طهران يوري لازار تشيك التقى وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بمناسبة انتهاء مهام عمله في إيران. كما التقى السفير البريطاني لدى إيران روبرت ماكير وزير الخارجية الإيراني في ختام مهام عمله كسفير في طهران. وبدوره التقى سفير فنلندا لدى طهران كيو نور فانتو الوزير ظريف بمناسبة انتهاء مهام عمله في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن جانب آخر التقى السفير الكوري الجنوبي الجديد في طهران يون كونغ يون بوزير الخارجية محمد جواد ظريف وسلمه نسخة من أوراق اعتماده. أفادت مصادر إعلامية بأن هجوما صاروخيا ثانيا استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو الغاز في دير الزور شرقية سوريا بعد تعرضها لأول هجوم بأربعة صواريخ فجر اليوم. وذكرت مصادر بأن هجوما عنيفا بعشرات الصواريخ استهدف الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة كونيكو النفطية بدير الزور المحاذية للحدود العراقية، حيث سمع دوي صافرات الإنذار وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي. واعترف مسؤول عسكري أمريكي بالهجوم وقال إن القوات الأمريكية شرقية سوريا تعرضت لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية. وحول استهداف القاعدة الأمريكية في دير الزور شرقية سوريا بهجوم صاروخي للمرة الثانية في غضون ساعات، نستمع للتقرير التالي.
قصف صاروخي عنيف يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو للغاز وآخر طال حقل العمر النفطي الذي تستخدمه القوات الأمريكية مصدر إعلامي أكد تعرض القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو في دير الزور لقصف عنيف بعشرات الصواريخ وسط تحليق مقثف للطيران الأمريكي في أجواء المنطقة، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة الأمريكية. الهجوم الصاروخي على القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو هو الثاني خلال الساعات القليلة الماضية عقب الانفجار الكبير الذي سمع دويه في نفس القاعدة. وكالة سانا السورية نقلا عن مصادر محلية قالت إن انفجارا كبيرا سمع دويه في حقل الكونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي، وعلى الأثر انطلقت سفارات الإنذار في القاعدة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تعرض القاعدة لهجوم بأربعة قذائف. البنتاغون اعترف بالهجوم، وقال مسؤول عسكري لوكالة رويترز أن النيران غير مباشرة استهدفت القوات الأمريكية في حقل الكونيكو للغاز شرقي سوريا، وأضاف أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار. الهجوم الأخير يأتي وسط تصاعد العمليات العسكرية ضد التواجد الأمريكي في المنطقة بشكل عام، لا سيما في سوريا والعراق بشكل خاص، في أعقاب العدوان الأمريكي الشهر الماضي على أهداف شرقي سوريا وغربي العراق. فالهجوم على القاعدة الأمريكية لم يكن الأخير بحسب المراقبين، لأنه يأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، والتي كان أعنفها الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق ب14 صاروخا، ما أدى إلى وقوع إصابات. ورجح المراقبون زيادة منسوب الهجمات الصاروخية ضد القوات الأمريكية واستهداف الأرتال العسكرية في العراق تلبية لمطالب البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، فضلا عن الاحتجاجات الشعبية التي تخرج بين الفينة والأخرى الرافضة للوجود الأمريكي في العراق.
اقتحم مستوطنون اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن أكثر من 80 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة. وتعمد سلطات الاحتلال الصهيوني لاعتقال حراس المسجد الأقصى الذين يعرقلون تلك الاقتحامات. دعا خطيب الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري للرباط بالمسجد لإعماره والحفاظ عليه ومنع المستوطنين من انتهاك حرمته وحرمة الأيام المباركة من شهر ذي الحجة. واستنكر الشيخ صبري ما وصفه بالاعتداء الصارخ على حرمة الأقصى بتهديد المستوطنين واقتحامه قبل يوم عرفة، واعتبره انتهاكا خطيرا، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة بتوفيرها الحماية للمقتحمين. وقال إن إصرار المستوطنين على اقتحام الأقصى يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لا تقل خطورة وتطرفا عن الحكومة السابقة، مطالبا بتحرك عربي وإسلامي لوقف اعتداءات الاحتلال ضد المقدسات. احتضنت مدينة الكاظمية المقدسة حشود الزائرين الموالين لعشاق الإمام محمد الجواد بن الإمام الرضا عليهم السلام في ذكرى استشهاده الخالدة. توافد حشود الزائرين المعزين بذكرى استشهاد الإمام الجواد سلام الله عليه في بغداد ومن جميع المحافظات العراقية لأداء الزيارة الخاصة بهذه الذكرى الأليمة. وشهدت العاصمة العراقية بغداد الزحف العظيم لحشود الزائرين صوب الكاظمية المقدسة، حيث نصبت سرادق الخدمة على الطرقات المؤدية للمدينة المقدسة لتقديم الخدمات. كما قامت القوات الأمنية العراقية بقطع عدد من الطرق المؤدية للكاظمية المقدسة في العاصمة لتسهيل مسير الزائرين والحفاظ على سلامتهم. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشكر الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية على رسالتهم له. الأدميرال خانزادي يقول أن وجود الأسطول الإيراني في الأطلسي رد على المزاعم الأمريكي. وهجوم صاروخي ثاني يستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في دير الزور شرقي سوريا. في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2-65-2967 ومكرر 09821 مكرر 2-16-2628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 00989-83-87-4050. أما موضوع حديثنا في هذا اللقاء، طهران تنتج اليورانيوم النقي لأغراض طبية. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ كاظم الحاج، الباحث السياسي والاستراتيجي من العراق. أعلنت إيران البدء بإنتاج معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20% للاستخدام في توفير الأدوية الإشعاعية بعد إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوة قبل 9 أيام. وبدأت إيران الخطوات العملية لإنتاج اليورانيوم النقي، وستنتج قريبا أول كمية من وقود سيليسايد لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث، باستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. ويعد هذا الوقود نوعا متطورا من الوقود النووي، ولا يملك تكنولوجيا إنتاجه سوى عدد قليل من دول العالم. إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يزيد من كمية وجودة إنتاج الأدوية الإشعاعية والنظائر المشعة بشكل كبير، ويجعل إيران من الدول الرائدة في مجال التقنية النووية. قد بدأ العلماء الإيرانيون في مجال الذرة أبحاثهم ودراساتهم لإنتاج هذا الوقود من اليورانيوم الطبيعي قبل نحو 3 أشهر. إذن خطوة نووية جديدة بدأتها إيران في بناء أول لوحة وقود معدني سيليسايد للاستخدام في مفاعل طهران النووي، بما يجعل منها دولة من الدول القلائل جدا في العالم في إنتاج هذه التقنية. المندوب الإيراني الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي أكد أنه تم إخطار الوكالة الدولية بالخطة المذكورة قبل 9 أيام، وبدأ الطهران بعملياتها على الفور، مشيرا إلى أن وقود السيليسايد هو نوع حديث من الوقود النووي، وسيتم إنتاج صفائح وقود جديدة باستخدام اليورانيوم مخصب بنسبة 20%. وأكد غريب آبادي أن هذا الإجراء سيحسن بشكل كبير من نوعية وكمية إنتاج الأدوية الإشعاعية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت أن إيران أبلغتها باعتزامها إنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20%، وقالت الوكالة إن الخطوة التي ستقدم عليها إيران ستكون عملية متعددة المراحل، مما يشير إلى أنها ستستغرق وقتا. وأضافت الوكالة أن إيران تعتزم استخدام اليورانيوم المخصب في تصنيع وقود لمفاعل أبحاث في طهران. وعلى الفور وصفت الولايات المتحدة الأمريكية المنسحبة من الاتفاق النووي الإجراء الإيراني بخطوة مؤسفة إلى الوراء، ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس طهران إلى التوقف عما وصفه بسياسة حافة الهاوية، مدعيا أن هذه التجارب الإيرانية لها قيمة لأبحاث السلاح النووي حسب تعبيره. بدورها أعربت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي وغير المنفذة لبنوده عما وصفته بالقلق الكبير حيال الخطوة الإيرانية الجديدة، ورأت فيها ابتعادا تدريجيا لإيران على الاتفاق الدولي وتقدما نحو إنتاج معدن اليورانيوم. وفي بيان مشترك رأى وزراء الخارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن إيران باشرت المراحل الضرورية لإنتاج اليورانيوم المعدني المخصب، زاعمين أن هذا الأمر يشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات طهران بالاتفاق النووي. وكانت إيران أعلنت تقليص التزاماتها بالاتفاق بعد أن انسحبت منه الولايات المتحدة، وباشرت فرض إجراءات حظر على طهران، وبعد أن تخلت الدول الأوروبية الموقعة عليه من التزاماتها به. وأكدت طهران غير مرة أنها مستعدة للعودة الكاملة إلى الاتفاق النووي في حال رفع كامل إجراءات الحظر عليها وتأكدها من ذلك.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68، وأيضا 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ كاظم الحاج الباحث السياسي والاستراتيجي من العراق. سيد كاظم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيدي، أهلا وسهلا ومرحبا.
حياكم الله سيد كاظم. إيران تتجه نحو إنتاج معدن اليورانيوم المخصب، ما معنى ذلك في المجال النووي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم سيد الفاضل ولجميع كادر ومستمعي إذاعة طهران بالعربية. يعني مسألة امتلاك العلم أولا حق لكل الشعوب والدول، سواء كانت ذات توجه ديني أو توجه علماني.
نعم.
ثانيا مسألة يعني امتلاك الطاقة النووية وعنصر اليورانيوم الذي هو العنصر الأساسي والرئيسي في هذه الصناعة أو في في امتلاك الطاقة النووية أو أي شيء ممكن يوصل إلى امتلاكها، حتما أنه حقيقة يؤدي إلى أن يكون هناك تطور نووي على كافة المستويات.
نعم.
وبالتالي سيد الفاضل، عنصر اليورانيوم يعتبر هو العنصر الأساسي في الطاقة النووية، ويدخل في كافة المجالات سواء كانت طبية أو اقتصادية أو طاقة بمختلف مستوياتها. ومن هنا حقيقة مسألة زيادة يعني التركيز في عنصر اليورانيوم يعطي أرجحية للدولة التي تصنعه وتنتجه في استخدام في استخدامه في كافة المجالات التي ممكن أن تستخدم فيها الطاقة. ومن هنا ما نراه الآن في الدافع الأخلاقي والشرعي، باعتبار أن إيران لا تريد أن تمتلك السلاح النووي، هذا الدافع الأخلاقي والشرعي لا يسقط حق امتلاك إيران للطاقة النووية، وخصوصا تخصيب عنصر اليورانيوم باعتباره هو العنصر الأساسي والذي يستخدم في الطاقة النووية أو في كل المجالات التي تدخل فيها الطاقة النووية، باعتباره هو الذي ممكن أن يوصل إلى مسألة التقدم والازدهار في هذا المجال.
طيب، لماذا تثير هذه الخطوة قلق الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء؟
الأوروبيين والأمريكان يعني يعملون باتجاهين. الاتجاه الأول أنهم لا يريدون أن يكون هناك دولة في المنطقة تمتلك الطاقة النووية وبالتالي تكون حرة سيدة في نفسها، وبالتالي تأثر على جيرانها بالشكل الإيجابي وتستفيد دول الجوار منها، باعتبار أن هذه الطاقة ممكن أن تخدم كل الدول التي ممكن أن تقيم علاقات اقتصادية أو حتى علاقات تجارية مع إيران. الأمر الآخر الذي تنظر إليه أمريكا وأوروبا هو مسألة حماية الكيان الإسرائيلي، باعتباره هو الدولة الوحيدة الآن في المنطقة في منطقتنا يعني في الشرق الأوسط التي تمتلك الأسلحة النووية، وبالتالي هم يتخوفون من أن تمتلك إيران سلاح نووي، وبالتالي تكون قوة ردع إضافية لإيران، فضلا عن أن يكون هناك قوة ردع إضافية إلى محور المقاومة، مع العلم أن إيران أعلنت وبشكل صريح على لسان السيد الخامنائي أن مسألة امتلاك السلاح النووي غير واردة وربما هناك تحريم، وبالتالي هم يذهبون بكيفية التعامل، هم كدول تتعامل في هذا السلاح من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية، وبالتالي هذين الاتجاهين هم السبب الرئيسي في تخوف أوروبا ودول الغرب من امتلاك إيران للسلاح النووي. أخذين بنظر الاعتبار أن إيران تتعامل مع يعني المستضعفين في العالم في مسألة النصرة، وبالتالي توفير ما يمكن توفيره، وإذا كانت إيران مستقرة ومزدهرة اقتصاديا نتيجة لامتلاكها الطاقة النووية، حتما أن هذا الأمر سينعكس على دعمها للشعوب أو المستضعفين في العالم، وخصوصا إذا تحدثنا ضمن مناطق يعني محددة سيكون منعكاسا مباشرا على محور المقاومة، وبالتالي باتجاه القضية الأساسية للأمة الإسلامية وهي قضية فلسطين.
طيب، يعني تقول دول الترويكا الأوروبية الثلاث، ألمانيا بريطانيا وفرنسا، بأنه لا يوجد أي استخدام إيراني مدني موثوق به للمعدن، وبالتالي هذه الخطوة الإيرانية في إنتاج معدن اليورانيوم مشبوهة مع الأخذ بعين الاعتبار قابلية استخدام اليورانيوم في تطوير سلاح نووي. كيف يمكن النظر إلى مثل هذا الكلام؟
يعني مما لا شك فيه سيد الفاضل، أنت تتعامل مع دول يعني تتعامل مع إيران والمنطقة بشكل عدائي، وبالتالي هو لا يعني لا يذهب باتجاه أن يعطيك الحق ابتداء، ثانيا هو يحاول أن يشوه الحقائق ويزيفها، وأيضا يحاول أن يعطي رسالة للعالم على أن إيران ذاهبة باتجاه تصنيع القنبلة النووية، وهذا الأمر يعني وفق رؤيتهم أمر لا يجوز، أو أنه خط أحمر لا يجوز لدول المنطقة أن تمتلكه للاعتبارات التي أشرنا إليها قبل قليل. أيضا مسألة يعني تشويه الحقيقة والقفز على الواقع الذي تعيشه إيران في مسألة استخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية أيضا أمر غير منطقي وغير واقعي، باعتبار أن إيران تستخدم هذا الأمر في المجالات الطبية، في مسألة توليد الطاقة، في مسألة الصناعات العسكرية وغيرها من الأمور الأخرى التي لا تصل إلى مرحلة إنتاج واستخدام السلاح النووي. لذلك هم يحاولون ابتداء أن يقطعوا الطريق على إيران في مسألة التصنيع أو التخصيب، ومن ثم الوصول إلى النسب التي تؤهل إيران لإنتاج السلاح النووي. وكما قلنا إيران يعني من الناحية الشرعية والأخلاقية موقفها واضح في مسألة إنتاج السلاح، لكنهم يتعاملون مع الدول وفق رؤيتهم، بمعنى أنهم لا يعني لا يثقون بالكلام الذي يقال أو يعني يصدر من إيران، باعتبار أن هم عندما يقولون كلام لا يلتزمون به، وبالتالي يرون التصرف الإيراني وفق تصرفهم والتعامل مع الدول الأخرى، وهذا يعني عكس الواقع، باعتبار أن إيران فيها دولة الآن جمهورية إسلامية وفيها مبادئ وفيها التزامات بالكلام الذي يصدر، خصوصا إذا كان من السيد الخامنئي باعتباره المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. لذلك السيد الفاضل حتما وما لا شك فيه وقطعا هم يريدون أن يعطوا هذه الصورة السلبية والغير حقيقية لزيادة الضغط على إيران، وبالتالي محاولة الحصول على موقف دولي أو موقف زيادة في عدد الدول التي ممكن أن تؤيد هذا التوجه للترويكا الأوروبية.
طيب، هل تعتقدون أن الجولة السابعة من محادثات فيينا النووية ستتوصل إلى اتفاق نهائي؟
يعني أولا إذا رأينا طبيعة السلوك الأمريكي في المنطقة وفي العالم، يعني نلاحظ بشكل واضح وصريح تراجع لدور الولايات المتحدة الأمريكية في منطقتنا وفي العالم بصورة عامة، خصوصا أن الشعار الذي يرفعه بايدن هو عودة أمريكا، وعودة أمريكا حسب الاستراتيجية التي رسمت لبايدن لابد أن تنطلق داخليا ومن ثم العودة إلى قيادة يعني المؤسسات الدولية وفق الرؤية الأمريكية لإدارة بايدن. وأيضا واقع الحال في المنطقة هناك متغيرات كبيرة جدا، يعني ثبات وانتصار وزيادة تماسك محور المقاومة، وأيضا ما يجري في أفغانستان الآن من انسحاب واضح للقوات الأمريكية والضغط الأوروبي على الولايات المتحدة الأمريكية، والموقف الثابت والمبدئي بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران فيما يخص عودة أمريكا مقابل أن يكون هناك رفع لكل العقوبات التي فرضت في زمن ترامب أو غيره. أيضا ضعف الكيان الإسرائيلي وعدم مواجهة دولية وانفصال المقاومة الإسلامية، صعود الصين كقطب أساسي الآن اقتصادي وعسكري، وجود أيضا روسيا في المنطقة وصعودها الملحوظ، أيضا انبلاج قطب محور المقاومة بصورة عامة بقيادة إيران، كلها عوامل تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لكي ترجع إلى الاتفاق النووي للوصول إلى ضمان من قبل إيران وليس من قبلهم بأنها لن تذهب باتجاه صناعة أو إنتاج القنبلة النووية. وهذا يفسر يفسر حقيقة ويذهب باتجاه إعطاء عدم مصداقية للخطاب الذي تحدثنا عنه قبل قليل في خطاب الترويكا بأن إيران ذهب باتجاه إنتاج السلاح النووي.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ كاظم الحاج الباحث السياسي والاستراتيجي من العراق.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، الساعة الآن 9:29 مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي. طهران تنتج اليورانيوم النقي لأغراض طبية، محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ كاظم الحاج الباحث السياسي والاستراتيجي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونستمع الآن إلى مساهمة من الأخ حسين أحمد كريمو من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعيش في هذا العصر معترك حضاري حقيقي وقوي جدا. العالم يتطور يتقدم، العالم يبني حضارته، الأمم تبني حضارتها، ومن حق الجمهورية الإسلامية في هذا العصر أن يكون لها مكانا تحت الشمس، أن يكون لها مكانا بين الأمم المتحضرة، لا سيما وأنها وريثة حضارة تعود إلى آلاف السنين كدولة فارسية، وريثة الحضارة الإسلامية التي تعود إلى 14 قرن. هذه الأمة، هذا البلد الطيب، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذا الإرث العريق من حقها بل من واجبها وواجب الحكومة تجاه شعبها هذا الشعب العظيم أن تقدم له هذه النقل الحضارية التي تشكلها وتتناطح عليها الدول المتحضرة اليوم. فاليورانيوم للأغراض السلمية وللأغراض التكنولوجية وللتقدم الحضاري ولل البناء الحضاري من أجل الكهرباء، من أجل المواد الطبية، من أجل المستشفيات، من أجل التقدم العلمي، من أجل التقدم الحضاري، من حق الجمهورية الإسلامية أن تمتلك هذه الصناعة وهذه التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة من أجل بناء حضارتها وبناء أسسها والأسس التحتية لهذه الدولة التي تتطلع لتكون قبلة للآخرين وقبلة لا سيما لدول المنطقة وأن تكون لها مكانا في دول العالم إن شاء الله تعالى. فمن واجب الحكومة الإسلامية أن تهيئ هذا لشعبها وأهلها وناسها لا سيما شعب الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية العريقة. فالامتلاك اليورانيوم للأغراض السلمية هي من حق الشعب ومن واجب الحكومة. حفظ الله الشعب والحكومة وأعلى شأنهما وحقق ما أراد وأراد الله سبحانه وتعالى منهم. الحسين أحمد كريم من سوريا.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا، طهران تنتج اليورانيوم النقي لأغراض طبية، نرحب بالأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم على جميع المستمعين والمستمعات الأفراد.
حياكم الله سيد مصدق بور. إيران يعني أعلنت أنها ستنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% طبعا للاستخدامات الطبية في مفاعل طهران، ونحن نعلم أن مفاعل طهران يعني هو أنشئ أصلا لأغراض بحثية وطبية وإنتاج النظائر المشعة من أجل استخدامها في صناعة الأدوية النووية. كيف يمكن نظر إلى هذه الخطوة الإيرانية؟
طبعا يعني امتلاك طهران لمعدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20% هذا يعزز يعني أولا كما تفضلتم يعني من إنتاجها للنظائر المشعة أو الأدوية الإشعاعية لأغراض طبية. نحن لدينا مرضى يعني مصابين بأمراض مستعصية العلاج، أمراض سرطانية سنويا يعني بمعدل 800,000 مريض يحتاجون إلى العلاج، ومفاعل طهران هو المختص بتقديم هذا العلاج الاستعلاجي. طبعا مفاعل طهران الأبحاث كما قلت يعني هو الذي يقوم بإنتاج هذه الأدوية، لأن هؤلاء الأشخاص يعني معرضون لخطر الموت وبالتالي يجب الاهتمام بهم. وهذا المفاعل يعني أسسه الأمريكيون قبل انتصار الثورة في إيران ولنفس هذا الغرض، وهم كانوا يزودون المفاعل. بعد ذلك جاءت فرنسا، اليوم تتحدث التوريكا وتنتقد هذه الخطوة الإيرانية وتعتبرها انتهاكا وخرقا وترفع نائقها. هي فرنسا نفسها يعني نهبت أموال إيران، يعني إيران استثمرت هناك مصنع في داخل فرنسا يعني لإنتاج الوقود المخصب بنسبة 20% لتشغيل هذا المفاعل. يعني فرنسا أخذت الأموال من إيران ولكن لم تزود إيران بالمحصول حتى في عهد الشاه وليس فقط في هذا الوقت. يعني بعد الثورة أيضا هم تنصلوا عن ذلك، ثم جاءت ألمانيا وتعاقدت على فاعل بوشهر وتركت الموضوع إلى أن جاء الروس وهكذا نكسوا. يعني هم كذابين ويتهمون إيران. على حال يعني هذه خطوة علمية وليست كما يقولون يعني استفزاز للمجتمع الدولي ولا فيها تبعات عسكرية. صحيح يعني كل العلوم يعني إذا أردنا أن ننظرها العلوم يعني هي ببعدين، بعد سلبي وإيجابي. يمكن أن تستخدم العلم لأغراض سلبية أو لأغراض إيجابية يعني سلميا أو حربيا. يعني هذا المعدن أيضا نفس الشيء، ولكن إيران هي ملتزمة يعني ملتزمة بالطابع السلمي ونشاطها السلمي، والكل يعلم يعني أول من يعلم هم الأوروبيون الأمريكيون يعلمون جيدا، ولكن لماذا هم يريدون أن يحتكروا يعني العلوم والتكنولوجيا، وأيضا يريدون أن يشوهوا سمعة إيران ويربطون هذه الأمور بقضايا أخرى. يعني يريدون رساء إلى إيران ورساء إلى أي دولة، يريدون أن تكون هناك دولة إسلامية تقف على قدميها، دولة إسلامية مصنعة دولة وإيران هي أنذرتهم أخطرتهم وقالت بأنها سوف تعمل ولا تنتظر ولا تقف مكتوفة اليدين، سوف تعمل لتأمين كل ما تحتاج إليه. هي أنذرتهم وأنذرت الوكالة الدولية، لأن إيران هي مرتبطة بالوكالة عن طريق معاهدة حظر انتشار النووي يعني الـ NPT. بموجب هذه المعاهدة هناك حقوق وهناك واجبات، هم يطلبوا فقط الواجبات، ما هو واجبكم فقط، أدوا واجبكم، أما الحقوق لا. ما هي هذه الحقوق؟ الحقوق هو تزويد الدول الأعضاء بتكنولوجيا السلمية النووية يعني، وتزويدها بالوقود وبما هم يتنصلون يقومون بهذا العمل، وكل ما في حين هم يمتلكون يعني رؤوس نووية. أمريكا تمتلك، فرنسا تمتلك، تركيا، هذه دول ثلاث، بريطانيا وألمانيا وفرنسا تمتلك، حتى الكيان الإسرائيلي اللقيط هو يمتلك، باكستان أيضا تمتلك يعني، في حين إيران لا تمتلك. ويريدون أن يفرضوا على إيران ويحاسبونها على أساس نواياها. على حال إيران لا تبالي ولا ليست مهتمة بكلامهم، ويتقف القوة بالصلابة أمامهم يعني بكل قوة. يعني كما قلت يعني هم كذابين يعني، وكذبوا على إيران حتى قبل الثورة، حتى الشاه الذي كان هو عميل لهم وكان يعني
لكن سيد مصدق بور، الترويكا الأوروبية يعني ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تقول بأن يعني هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يمكن أن يستخدم، أن يطور إلى استخدامات إلى مدايات يمكن استخدامها في مجالات غير مدنية غير سلمية أي عسكرية، وبالتالي ما يجعل من هذه الخطوة الإيرانية خطوة مشبوهة. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
هو إذا نريد أن نتحدث يعني من ناحية العلمية، طبعا يعني كما قلت يعني هذا المعدن يعني هو يمكن أن يستخدم أيضا لأغراض عسكرية، ولكن إيران لا تريد أن تستخدم يعني هم لا يستطيعون أن يقولوا. هو صحيح يعني إيران هي تريد إلى مرحلة معينة يعني تستفيد من هذه التكنولوجيا، هي لا تريد يعني أن تستمر به وإلى تطوير سلاح نووي. كما قلت يعني هم يريدون أن يحاسبوا إيران على أساس النوايا وليس على أساس ما هو موجود، المعطيات الموجودة على الأرض. وبالتالي يعني هم يتشبثون بسلسلة من العلوم، وهم لا يفهمون شيئا عن العلوم. يعني هم يقولون يعني كيفية فيما يتعلق بمراحل إنتاج معدن اليورانيوم، هو يمر بنفس المراحل إنتاج سلاح النووي، ولكن توقف في مرحلة معينة. يعني إيران هي سوف لن تذهب إلى المراحل الأخرى، وإيران لا تخجل إذا أرادت أن تذهب، ولا إيران يعني هي تحاول أن تثبتهم بأنها تمتلك ناصية كل العلوم النووية، يعني هي قادرة على حتى إنتاج السلاح النووي. هي تريد أن توجه هذه الرسالة ولكنها لا تريد أن تنتج. وهذه الأقوال يعني بصراحة إيران ترى نفس غير معنية بها. إيران هي لا تحتاج إلى السلاح النووي، القوة الإيرانية في منطقها. يعني هل إسرائيل التي تمتلك السلاح النووي هي قوية؟ باكستان يعني هل هي أصبحت قوية؟ حتى أمريكا يعني الاتحاد السوفيتي يعني دمرت العالم كلهم. يعني اليوم هناك إيران تمتلك سلاح المقاومة، تمتلك سلاح المنطق، وهذا أقوى سلاح يعني. وهذه الأمور على حال يعني كما قلت يريدون أن يسيئوا إلى سمعة إيران.
ألا تعتقد سيد مصدقبور أنهم يريدون من إيران أن لا يكون لها هذا الدور، أن تأتي ويعني تتفاوض معهم على هذه القضايا التي ذكرتها، وأن القضية هي أصلا ليست النووي؟
هم يعني أولا مشكلتهم مع إيران كما قلت سابقا أيضا، مشكلتهم مع إيران ليست يعني تركز على الموضوع النووي. هم يعلمون جيدا يعني الموضوع النووي هناك معاهدات يعني ممكن أن ترتبط إيران بها، تقيد إيران وتقيد أي دولة مثل ما قيدتهم هم أيضا. ولكن هم يعني المشكلة الأساسية هناك العقل الإسرائيلي الصهيوني، الحركة الصهيونية التي تحكمهم. يعني مشكلة إسرائيل، مشكلة احتلال الأسفل الصين، هم يريدون أن يضغطوا على إيران من أجل احتواء مواقفها الإقليمية، من أجل التخلي عن هذه المواقف، التراجع عنها. يمارسون كل هذه الضغوط على إيران. يعني لاحظ الغباء. يعني هم عندما يتهمون إيران بأنها تسعى لإنتاج القنبلة النووية وهي تخترق، هم لا يفهمون يعني حتى الرأي العام، حتى شعوب المنطقة ربما تبتهج، هي تفتخر بأن تكون إيران تتحول إلى قوة عظمى لأنها دولة إسلامية، وهي سند للأمة وسند للمسلمين وسند للأحرار وسند للمستضعفين، في حين هم يتصورونها سوف ينالون وينتقصون من موقعها ومن سمعتها ومن قدرتها عبر هذه الدعايات. يعني نفس هذه الدعايات هي أيضا تقوي إيران. إيران لا تحتاج إلى القنبلة النووية. هناك فتوى صادرة من أعلى مرجع سياسي وديني وهو سماحة السيد الخامنئي يحفظه الله، المرشد الأعلى قائد الثورة الإسلامية، ويحرم يعني استخدام السلاح النووي. وإيران لا تحتاج إلى تصنيع القنبلة النووية، لو كانت تحتاج لو كانت تريد لصنعت ذلك. واليوم هي أيضا تقول لهم أنا أستطيع أن أصنع ولكن لا أصنع، أنا أمتلك هذه التكنولوجيا ولكنني لا أفعل ذلك.
شكرا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي. طهران تنتج اليورانيوم النقي لأغراض طبية. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ كاظم الحاج من العراق والأستاذ مصدق بور من طهران، كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. مشكورين على هذا التواصل وهذه المتابعة الرائعة، نشكركم وفي أمان الله.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم توجعا ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل حتى أتاني ما ينغص بسمتي إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طرابا لأرسم بهجتي أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، وإنها لتحط الذنوب حتى الورق وتطلقها إطلاق الربق. وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمة تكون على باب الرجل، فهو يغتسل منها في اليوم والليلة 5 مرات، فما عسى أن يبقى عليه من الترن. وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال. يقول الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
مستمعين الأكارم، كما تلاحظون أن كلام الإمام علي عليه السلام واضح في بيان الأهمية الكبيرة للصلاة، ولذا سنكتفي بتوضيح معاني بعض المفردات. فتعاهدوا أمر الصلاة، تعاهدت شيء أي ترددت إليه وأصلحته، وحافظوا عليها أي أدوها بأوقاتها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي واجبة مفروضة. وسقر هو اسم من أسماء جهنم، وإنها لتحط الذنوب حتى الورق، أي أنها تذهب بالذنوب وتطلقها إطلاق الربق، أي تفكها، والربق جمع ربقة، وهي الحلقة في الحبل يشد بها الحيوان. والمراد أنها تفك المسلم من وثاق الذنوب وتبعاتها. والحمى كل عين فيها ماء حار ينبع يستشفى بها من المرض، والدرن الوسخ. نبقى أيها الأكارم مع كلام الإمام علي عليه السلام حول أهمية الصلاة، حيث يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة، لقول الله سبحانه تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكان يأمر أهله ويصبر عليها نفسه. وهنا أعزائنا المستمعين، كلمة نصبا أي تعبا، والمراد كثرة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نزل عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صدق الله العلي العظيم. قبل الوداع، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع لمقطع من كلام الإمام علي عليه السلام الذي ورد في بداية البرنامج، حيث قال:
تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، وإنها لتحط الذنوب حتى الورق وتطلقها إطلاق الربق.
في الختام، مستمعينا الأكارم، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يهم بي حيث يهيم القلب أو ترتاح روح هم بي فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبو خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبو الليل أشراج حهو مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين الليل أشراج حهو مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين عتباك راكبي حتى يرضيك العتاب هبني حنان واهدني صدق المتان إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب أو تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب إن تحرق الجسم